بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في الباب 16 من كتاب التهجد: باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، صلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن. قالت: ثم يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. هذا الحديث ترجم له البخاري رحمه الله بقيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وفي غيره، وأن هذه كانت هي العادة المستمرة للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يطيل الصلاة في قيام الليل. وقولها: ما كان رسول الله، قبل ذلك سؤال أبي سلمة حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم، أو حين سأل عائشة، نعم، كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن رمضان له شأن آخر من الاجتهاد في العبادة والطاعة، فكانوا يسألون كيف كانت صلاته في رمضان، هل كانت مختلفة عن صلاته في غير رمضان، فأخبرت فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. وهذه حجة من قال إن السنة أن يصلي 11 ركعة في رمضان وفي غيره، وأن لا يزيد على ذلك، وإذا افتتح بركعتين خفيفتين فصلى 13، فقد ورد بذلك أحاديث. وأما الزيادة إلى 20 ركعة أو 30 أو أكثر من ذلك، فهذا عند هذا الفريق من العلماء والفقهاء أنه خلاف السنة، وهذا هو المذهب الأظهر لهذا الحديث، وأن الأقرب إلى السنة صلاة 11 ركعة، فإن زاد يزيد إلى 13. والجمهور يرون صلاة الليل مفتوحة لحديث مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى. وقولها رضي الله تعالى عنها قولها يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن، هذه أربع ركعات طويلات حسنات، وهذا يدل على أنها لم تذكر الركعتين اللتين كان يفتتح بهما قيام الليل، لأنها ذكرت أربع ركعات طويلات. ويستفاد منه فائدة، وهي هذه الفائدة، هي أن هذه الأربع متناسقة متقاربة، وظاهر هذا الحديث أنها أربع متصلة، وأخذ بهذا بعض أهل العلم، فهموا أنها تصلى أربعا من دون تسليم، من دون تشهد، بتسليم واحد. وهذه إحدى الكيفيات في قيام الليل، صلي أربعا بتسليمة واحدة، ثم يصلي أربعا بتسليمة واحدة، ثم يصلي ثلاثا. وأحسن الناس توفيقا إلى السنة في قيام الليل هم أهل الحديث، لأنهم أخذوا بالأحاديث التي ثبتت كلها، بخلاف أصحاب المذاهب، فإن بعضهم تمسك بحديث وترك ما سواه واعتمده. فالحنفية يرون الوتر بثلاث ركعات متصلة دائما، ولا يرون الوتر بركعة واحدة، وهذا المذهب الذي ذهبوا إليه مذهب مرجوح باعتبار الدوام والاستمرار. فإن الأصل أن يصلي في آخر صلاته ركعة واحدة، لحديث ابن عمر: فإذا خشي الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى. فإذا السنة والأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر بركعة، وفي بعض الأحيان كان يصلي ثلاثا متصلة كما في ظاهر هذا الحديث. فإذا الأربع الأولى يجمعها شيء، الأربع الثانية يجمعها شيء، الثلاث الأخيرة يجمعها شيء. ففهم بعض أهل العلم أن الجامع بين هذه التقسيم الثلاثي أربع أربع ثلاثة، أن الجامع هو أنها تصلى بتسليمة واحدة، أربع ركعات بتسليمة، أربع ركعات بتسليمة، ثلاث ركعات بتسليمة. وفهم بعضهم أنه يصلي ركعتين ويسلم، ويصلي ركعتين ويسلم، لكن الأربع الأولى كانت متقاربة في الطول والحسن، ثم الأربع الثانية كانت متقاربة ثنتين مع الثنتين كذلك أيضا في الطول، وهو دون الطول الأول، والثلاث الأخيرة لأنها ثلاث الوتر. وليس بمستنكر أن تصلى أربع ركعات بتسليمة واحدة، فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة نفسها، كان يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء منها إلا في آخرها، خمس ركعات بتسليمة واحدة. فهذا يدل على أنه ليس هناك ما يمنع من أن تكون الأربع بتسليمة واحدة. ويدل لذلك أيضا ما رواه مسلم من حديث عائشة نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثماني ركعات من دون أن يقعد للتشهد، ثم قعد في الثامنة للتشهد الأوسط والتشهد الأول، فتشهد ثم قام وأتى بالتاسعة ثم سلم. ثمان ركعات من دون تشهد متصلة، تشهد التشهد الأول في الثامنة، قام إلى التاسعة، ثم أتى بالتشهد الأخير، وبعد ذلك سلم، ثم صلى ركعتين وهو جالس ركعتي الوتر. فإذا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل كانت متنوعة، فمن صلى بأي كيفية من هذه الكيفيات أجزأه، يجزئه في رمضان وفي غيره، إلا أن الأرفق بالناس في رمضان أن يصلي ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم وهكذا إلى آخر الصلاة. والسبب في ذلك أن الناس ليسوا مواصلين معك، ليسوا جميعهم مواصلين معك إلى آخر الصلاة، فبعضهم يصلي معك ركعتين وانصرف، وبعضهم أربعا وانصرف، بعضهم ستا وانصرف، وبعضهم يصلي ثمانية ركعات وانصرف، وبعضهم لا يصلي معك الوتر، وإذا وصلت إلى ركعة الوتر لم يصل وأخر الوتر إلى آخر الليل، مع أن السنة أن يصلي مع الإمام حتى ينصرف ليكتب له قيام ليلة، لكن الناس يتشعبون في هذا، كل يأخذ بما يرى أنه يقربه إلى الله، وبعضها ما عليها دليل أو خلاف الأولى أو مرجوحة أو مكروهة، والله المستعان. فعلى كل ليس هناك حرج في أن يصلي أربعا متصلة ثم يسلم، ثم أربعا متصلة ثم يسلم، لكن لو نبه الناس على ذلك يكون أولى في رمضان، ينبه الناس أنه سيصلي أربعا متصلة، لأنه يحصل شيء من الربكة في من يأتي ويريد أن يصلي العشاء، وأين محل التشهد الأول، يكون قد ماذا ذهب عليه التشهد الأول، أو أنه يتشهد وينوي الانفصال ويتم وحده، يقع شيء من ماذا من الارتباك لبعض المأمومين. فإذا علمهم السنة وعمل بالسنة فلا حرج في ذلك. وأما قول بعض أهل العلم أن هذا منكر، قال بعض علمائنا وشايخ السنة ممن يعرفون بالسنة، قالوا لا يصلح إلا أن يصلي ركعتين، وينكر على من يصلي أربعا متصلة. نعم، هذا محمول على ما إذا كان فتنة على العامة، أما إذا علموا وأرادوا العمل بالسنة فلا ينكر عليهم. فإذا لم يعرف الناس السنة بالفعل، نعم لا تثبت ربما في أذهانهم. وكذلك قول بعض أهل العلم إن هذه الكيفيات لقيام الليل في غير صلاة التراويح، وأما صلاة التراويح فتصلى ركعتين ثم تسلم ركعتين ثم يسلم، ويستدل على ذلك بفعل الصحابة. الجواب عن ذلك أن هذا ليس دليلا على الحصر، والأصل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يصلي كما صلى نبيه عليه الصلاة والسلام، وإذا صلى على الهيئة التي ثبتت بها الأدلة فلا حرج عليه في ذلك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقولها ثم يصلي ثلاثا، هذه ثلاث الوتر يدل على أنها أيضا متناسقة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الصلاة فيها والقراءة، فيقرأ في الأولى بسبح، في الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد، كما جاء في حديث ابن أبزاء أو عبد الرحمن بن أبي أبزاء. وقول عائشة قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر، هذا فيه أنه ربما كان يضطجع قبل الوتر، فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وقد جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين كل ركعتين وركعتين يضع جنبه حتى ينفخ ثم يقوم ويصلي ولا يتوضأ، لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام قلبه، والقلب هو محل الإدراك. وغير الأنبياء لا تنام قلوبهم، وإذا نامت أعينهم فإن ذلك لا يؤثر على ذهاب انتباههم وإدراكهم، وقلوبهم يقظة. وقد جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العينان وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. الحديث ضعيف ولكن معناه صحيح، العينان وكاء، الوكاء هو الرباط، القربة التي فيها الماء إذا أرادوا ربطها بعد أن يملأوها أو يصبوا شيئا مما فيها يربطون الوكاء من أعلى. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المروي العينان وكاء أي رباط السه، والسه معناها المخرج الذي يخرج منه الهواء والريح، يخرج منه الغائط. فمهما كانت العينان منتبهة فإن القلب منتبه إلى خروج الريح من الشخص، منتبه أنه خرج منه ريح أو لم يخرج منه ريح، تقضى وضوءه أم لا. فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، استطلق الوكاء فك الرباط، افتك الرباط، افتك، وربما ماذا خرج الماء كذلك، ربما خرج منه شيء من ريح ينقض وضوءه. نعم. ولهذا كان قول الراجح في مسألة النائم أنه يفصل في النوم، إذا كان النوم مستغرقا نام حتى استغرق، بمعنى أنه لم يدر ما حوله، فهذا ينقض الوضوء. وأما إذا كان النوم غير مستغرق لم يستغرق في نومه فإن الأصل بقاء الطهارة، ما دام أنه لم يستغرق فالانتباه موجود والإدراك معتبر، فلا ينتقض الوضوء بالغفوة التي يكون معها شيء من الانتباه. وضابط الاستغراق أن النائم غير المستغرق يشعر بمن حوله وإن لم يكن مركزا على الكلام بذاته، ماذا يقول القائلون من حوله، يسمع الكلام والضوضاء، وكذلك أيضا يميز كلام الرجل من كلام المرأة لكن ما يدري ما يقولون، هذا غير مستغرق. وأما المستغرق فهو الذي قد فصل، خرج عن النطاق، لا يدري بمن حوله، هذا مستغرق. فالأول لا ينتقض الوضوء به والثاني ينقض الوضوء. وقد جاء عن بعض أهل العلم أنه كان على مذهب الشافعية، مذهب الشافعية يرون أن القاعدة قعودا متمكنا، قاعد متمكن من الأرض، وذلك كالذي يجلس كجلسته بين الجلستين بين السجدتين، أو يجلس متمكنا مقعدته من الأرض، أنه لا ينتقض وضوءه وإن استغرق في نومه. وأما من نام على أحد جانبيه فإنه ينتقض وضوءه. فكان بعض أهل العلم يرى هذا القول حتى جمعه مجلس أو ماذا خطبة جمعة، فصادف أن صلى بجوار أن كان بجواره شخص غفى ونام خرجت منه الريح، فلما انتبه قال له ذلك الفقيه: قد أحدثت يا فلان، اذهب فتوضأ. كان بجواره، فقال له: لم أحدث. قال: بلى أحدثت. قال: ما أحدثت. قال: بلى. قال: أنت الذي أحدثت. فرجع عن قوله ورجع إلى القول بماذا؟ بأنه ينتقض الوضوء باستغراق في النوم ولو كان على هيئة التمكن في القعدة. على كل، شاهدنا أن هذا شاهد لهذه المسألة: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. علل ذلك في أنه لا يتوضأ، يفهم منه أن غيره إذا نامت عيناه نام قلبه، ذهب إدراكه، فكان مظنة لخروج شيء منه، فإذا استيقظ يتوضأ وإن لم يخرج منه شيء، لأن النوم مظنة لخروج الشيء. وقد جعل الشارع في الشريعة جعل النوم ناقضا من نواقض الوضوء وإن كان مظنة، فلا يقول قائل: الذين بجواري لم يدركوا أني أحدثت فأنا باق على طهارتي. لا، ما دام أنه نام واستغرق فإنه يلزمه الوضوء، والله أعلم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام، وهو ابن عروة، قال: أخبرني أبي وأبوه هو عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا، حتى إذا كبر قرأ جالسا، فإذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع عليه الصلاة والسلام. هذا يبين لك السنة في ماذا؟ في صلاة الجالس في الليل، أن السنة أنه إذا صلى جالسا يبقي بعض الآيات، يبقي بعض الآيات، يقوم ويقرأها قائما ثم يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ثم يسجد، وهكذا في الركعة الثانية. ويجوز له أن يركع وهو قاعد، يجوز، لكن الأقرب إلى السنة ما دل عليه حديث عائشة هذا. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره. قال: تقدمت الإشارة إليه في باب كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل، وفي الحديث دلالة على أن صلاته كانت متساوية في جميع السنة، وفيه كراهة النوم قبل الوتر لاستفهام عائشة عن ذلك، كأنه تقرر عندها منع ذلك. فأجابها بأنه صلى الله عليه وسلم ليس في ذلك كغيره. قوله في الحديث الآخر: فإذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع، فيه رد على من اشترط على من افتتح النافلة قاعدا أن يركع قاعدا، أو قائما أن يركع قائما، قال بعضهم إذا افتتحتها قائما تركع قائما، إذا افتتحتها قاعدا تركع قاعدا. هذا الحديث رد عليهم، لأنه كان يصلي جالسا، فإذا بقي شيء يعني أراد أن يركع بقي بينه وبين الركوع نحو 30 أو 40 آية، قام فقرأهن ثم ركع. قال وهو محكي عن أشهب وبعض الحنفية. أشهب بن عبد العزيز المالكي ماذا قرأنا عنه في درس العصر اليوم؟ كان يدعو في سجوده أن يموت الشافعي، لماذا؟ حتى لا يذهب علم مالك. فماذا قال الشافعي؟ تمنى رجال أن أموت، فإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحدي، في 3 أبيات، بعد في 3 أبيات، هذا أولها. وهذا يدل على التعصب، وقد كان حصل للشافعي ضيق لما نزل مصر، فإنه استقبله جلة أصحاب مالك، تقول جلة أو تقول الأجلة، الأجلة ما معنى الأجلة؟ الأجلة جمع جلال، الوطاف الذي يكون فوق بين الراكب وبين ظهر الفرس أو الحمار أو أجلة، إنما جلة أي من الجلالة، جلة أصحاب مالك أي الذين هم أخذوا فقه مالك، كبار الآخذين عن مالك. استقبله جلة أصحاب مالك فسألوه في مسائل فأفتى فيها بخلاف ما كان يفتي به مالك بن أنس، فتركوه وقل عنه الناس فضاق صدره، لكنه صبر حتى يسر الله له من يلتف حوله من تلامذته المعروفين كالبويطي والمزني والربيع وغيرهم. قال والحجة فيه ما رواه مسلم وغيره من طريق عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها في سؤاله لها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيه كان إذا قرأ قائما ركع قائما وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا. طيب هذه الآن حجتهم. طيب وهذا الحديث الآن ظاهره مخالفة ذلك. قال الحافظ وهذا صحيح، ولكن لا يلزم منه منع ما رواه عروة عنها، فيجمع بينهما بأنه كان يفعل كلا من ذلك بحسب النشاط وعدمه، هذا جائز وهذا جائز، والله أعلم. وقد أنكر هشام بن عروة على عبد الله بن شقيق هذه الرواية واحتج بما رواه عن أبيه، خرج ذلك ابن خزيمة في الصحيح، ثم قال ولا مخالفة عندي بين الخبرين، لأن رواية عبد الله بن شقيق محمولة على ما إذا قرأ جميع القراءة قاعدا أو قائما، ورواية هشام بن عروة محمولة على ما إذا قرأ بعضها جالسا وبعضها قائما، والله أعلم. ابن خزيمة كان مشهورا بماذا؟ ابن خزيمة كان مشهورا بماذا؟ من يكمل؟ نعم هو إمام الأئمة، ملقب بإمام الأئمة، لكن كان مشهورا بماذا؟ بالتوفيق بين الأحاديث، الجمع بين الأحاديث المتعارضة. كان يقول إيتوني بخبرين متعارضين أوفق لكم بينهما، وربما وفق بين حديث ضعيف وحديث صحيح، مع أنه لا يحتاج الجمع بين ضعيف وصحيح، بل يؤخذ بالصحيح ويترك الضعيف، إلا إذا كان الضعف ضعفا منجبرا، ويتوقع أن تكون هناك طرق تقوي ذلك الحديث الضعيف، فلا بأس بالجمع على فرض أن الحديث صح، فتكون من باب الفائدة إذا صح الحديث، وإلا فالأصل الأخذ بالحديث الصحيح وترك الضعيف. إذن الأقرب من هذا أن يقال يجوز هذا ويجوز هذا، فإذا ركع فإذا قرأ قائما وركع قائما فقد عمل بحديث عبد الله بن شقيق عن عائشة، وإذا صلى جالسا إذا قرأ جالسا ثم قام في آخر قراءته وأتمها قائما وركع فقد فعل بحديث هشام بن عروة عن أبيه. وإنكاره هشام على عبد الله بن الشقيق ليس بمتجه، لأن الأمر ولا سيما في قيام الليل قد جاءت فيه طرق واسعة كثيرة عن أم المؤمنين وحدها فضلا عن غيرها من الصحابة، وذلك محمول على اختلاف التنوع وأنه جائز كله ما دام قد صحت الأحاديث فيه. طيب المؤذن يؤذن ثم نأخذ درس الفقه.